نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ذكرت لكم أصل الكلام يعني الموضوع العام وهو المدخل إلى تفسير القرآن. وبدأت في المقدمة الأولى، وهذه المقدمة هي طرق تفسير القرآن، وهذه الطرق ذكرها كثير من المفسرين في مقدمات تفسيرهم، وذكرت أيضا في كتب علوم القرآن، وكثرة ذكرها تدل على اهتمام العلماء بها، وأنه لا بد لطالب العلم منها. وذكرت لكم من هذه الطرق تفسير القرآن، وذكرت لكم أحسن ما كتب في هذا هو كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن، وهذا الكتاب يشتمل على أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو تفسير القرآن للقرآن، وأما الأمر الثاني فإن صاحب رحمه الله تطرق إلى كثير من المسائل، سواء كانت من جهة العقيدة أو كانت من جهة الفقه، تطرق إليها وتكلم عليها كلاما موسعا. فلا بد لطالب العلم من هذا الكتاب من أجل هاتين المسألتين. المسألة الأولى هي التي لا توجد بغيره. أنا لم أطلع على شيء من كتب المتقدمين أنه ارتنى بتفسير القرآن بالقرآن على هذا النحو. صحيح يذكرون بعض المسائل القليلة، لكن كونه بدأ القرآن من أوله إلى آخره وهو رحمه الله ما ذكره ليس على سبيل الاستقراء، وإنما ذكر كلاما كثيرا يعطي طالب العلم منهجية تفسير القرآن. ثم ذكرت لكم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن أو مؤكدة لما جاء في القرآن، أو تشتمل على زيادة. والله تعالى قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنا لم أطلع على كتاب متخصص في تفسير القرآن بالسنة، صحيح أن بعض المفسرين يذكرون أحاديث لكنها قليلة وعند الكلام على هذا الطريق أنا ذكرت لكم الطريقة التي يسلكها طالب العلم عندما يريد أن يفسر القرآن بالسنة، فذكرت لكم كتب مؤلفة في موضوعات القرآن، فآيات الصلاة تجدها في مكان واحد، وآيات الزكاة تجدها في مكان واحد، وآيات الطهارة وهكذا. ذكرت لكم كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وله تكملة اسمها الذيل تفصيل آيات القرآن الحكيم، وذكرت لكم كتابا اسمه ترتيب موضوعات القرآن، ترتيب موضوعات القرآن. وفي كتاب ثالث في موضوعات القرآن لكنه مرتب ومشروح لكن شرح مختصر. بناء على ذلك عندما تكون عندك آيات الموضوع الواحد مجتمعة، بإمكانك أنك تنظر إلى معاجم الحديث، وقصدي بالمعاجم هنا هي معاجم الموضوعات، لأن معاجم الحديث متعددة متنوعة، لكن الغرض هنا هو الكتب التي اعتنت بجمع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد، وهي ليست مستوفية لجميع الأحاديث التي في الموضوع الواحد، ولكنها يعني تذكر كثيرا من الأحاديث. وكذلك ذكرت لكم مع هذا كتب يعني كثير من كتب الحديث التي رتبت على الترتيب الموضوعي أيضا، وقصدي بكلمة الموضوعي أنها مرتبة مثل ترتيب أبواب الفقه، يعني تجد أحاديث كثيرة في الطهارة، أحاديث كثيرة في الصلاة. فطالب العلم عندما يكون عنده كتاب مثل كتاب جامع الأصول، جامع الأصول لابن الأثير، هذا معجم مرتب على يعني هو مرتب على حروف معجم، فمثلا عندما تريد أن تطلع على أحاديث الطهارة تنظر في حرف الطاء، تريد أن تنظر في الأحاديث المتعلقة بالصلاة ترجع إلى حرف الصاء، والصيام وهكذا والصبر وما إلى ذلك. على هذا الأساس تأخذ من هذا الكتاب الذي جمع فيه كثير من الأحاديث، وتضم هذه الأحاديث إلى الآيات، وتنظر على قد هذه الأحاديث بالآيات، وتكون أنت بهذه الطريقة سلكت مسلك تفسير القرآن بالسنة. فإذا أخذت مثلا آيات الطهارة وأخذت أحاديث الطهارة، تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في آيات الطهارة، تنظر إلى آيات الطهارة ما هي الأحكام التي دلت عليها، ثم تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في الأحكام التي دلت عليها، وتعمل مقارنة بين الأحكام التي دلت عليها الأحاديث والأحكام التي دلت عليها الآية، تعمل مقارنة، فما كان فيه اتفاق بين الأحاديث وبين الآيات فهذا من باب التأكيد، وما كان زائدا عن ذلك ما كان زائدا يعني كائن، فهذا نجد ان استقلت به السنه لبيان القران، لان قد يكون بيان تغيير او بيان مثلا تخصيص او الى اخره في وجوه البيان، وقد تكون الاحاديث هذه دلت على امر زائد ما هو تفصيل للايات، قد تكون على يعني لانك عندما تعمل المقارنه ما تخرج نتيجه المقارنه عن هذه الحالات الثلاث، اما ان تكون مؤكده واما ان تكون مبينه واما ان تكون زائده. بهذه الطريقه تسير على موضوعات القران وتسير على موضوعات السنه. واذا سلكت هذا المسلك مثلا مده سنه او سنتين تكون قد استكملت تفسير القران بما تيسر من السنه، لان كما ذكرت لكم كتب السنه كثيره، ومن اوسع الكتب فيها كتاب لابن كثير اسمه جامع المسانيد والسنن، هذا الكتاب يشتمل على 37 مجلدا، لكنه مرتب على حسب الاسانيد، على حسب الاسانيد بالنظر الى المسانيد يعني من اسندت اليه. فمثلا يذكر احاديث ابن عمر في مكان، يذكر احاديث ابي هريره، يذكر احاديث مثلا ابن مسعود، وهكذا يعني بالروايه. الغرض هو ان يكون عندك مبدا كيف تعرف تفسير القران بالسنه. الطريق الثالث هو تفسير القران باقوال الصحابه، يعني اذا لم تجد تفسير للايه، ما وجدت تفسيرا للايه من القران، ولا وجدت تفسيرا للايه من الاحاديث، تنظر في تفسير الصحابه، لانك اذا وجدت تفسير القران فيه كفايه، واذا وجدت تفسير السنه ففيه كفايه، تنتقل الى تفسير الصحابه. وتفسير الصحابة رحمه الله في كتب أنا أكثر من أجل أنكم تستفيدون منها، لأن من أحسن ما كتب في تفسير الصحابة في تفسير الصحابة وكذلك في طريق بعده يعني الطريق الرابع وهو تفسير التابعين، يعني من أحسن الكتب المتداولة الآن والمتيسرة هي ثلاثة كتب. الكتاب الأول تفسير ابن جرير، لا أربعة كتب، الكتاب الأول تفسير ابن جرير، هذا هو الأصل، وفيه طبعة موجودة تيسرة ومعتنى فيها من جهة بيان الكلام على الأحاديث وعلى الآثار. والكتاب الثاني وإن كان معتمدا على ابن جرير كثيرا، هو ابن كثير رحمه الله. ابن كثير في بعض الأحاديث قليلة وفي بعض الآثار، لكن أكثر الآثار التي نقلها عن ابن كثير، وهو ينقل بأمانة، لأنه رحمه الله عندما يذكر النقل يذكر من نقل عنه ويذكر الشيء بالسند. والكتاب الثالث هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهذا أيضا طبعة جديدة وكذلك اعتني به من ناحية الأحاديث والآثار، لكن أكثر ما فيه هو تفسير الصحابة وتفسير التابعين. والكتاب الرابع هو كتاب الماوردي، تفسير الماوردي، وهذا الكتاب هو اعتنى عناية فائقة في النقل عن الصحابة وعن التابعين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كثرة الأقوال، يعني يجيب لك الأقوال مثلا في الآية ثلاثة أقوال خمسة أقوال أربعة أقوال، وينسب كل قول إلى من قال به. لكن هذا التفسير لم يجري صاحبه على القرآن، وإنما اختار الآيات المشكلة، اختار الآيات المشكلة، وهو موجود ومطبوع في أربعة مجلدات وبعض الطبعات خمسة مجلدات. هذه الكتب الأربعة إذا كانت عندك يندر أن تحتاج إلى مزيد عليها من ناحية تفسير الصحابة وتفسير التابعين. الطريق الخامس وهو الأخير، الطريق الخامس هو تفسير القرآن من جهة اللغة، تفسير القرآن من جهة اللغة. هذه هي الطرق التي يذكرها العلماء، وأنا أبدأ لكم الطريق الثاني، لأن الطريق الثاني يساعد على الأول، الطريق الثاني يساعد على الأول. الطريقة المقدمة الثانية، طيب المقدمة الثانية، لأن هذه المقدمة الأولى عنوانها طرق تفسير القرآن، وهي تبين لكم أنها خمسة طرق تفسير القرآن. المقدمة الثانية العلوم التي يحتاج إليها المفسر، العلوم التي يحتاج إليها المفسر، يعني لو أن الشخص الأخر أن يشتغل هو، يعني في فرق بين كونك تقرأ تفسير كتبه حالة، مثل ما تقرأ في تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو غيرهما، وبين كونك أنت تشتغل في التفسير الذي تفسر، فرق بين الأمرين. فالعلوم التي يحتاج إليها الشخص عندما يريد أن يفسر هو ما يقرأ في كتب المتقدمين، لا، مثل الآن موجود تفسير في وسائل الإعلام، تفاسير في وسائل الإعلام، ومثلا في الحرم، وفي ناس يشتغلون بتفسير، لكن بعضهم يقرأ كتاب، بعضهم يقرأ كتاب وبعضهم يفسر، ما يقرأ من كتاب لكن يفسر. أنا غرضي أن الشخص عندما يريد، عندما يكون عنده رغبة في الدخول في تفسير القرآن، فلا بد من توفر علوم عنده قبل أن يدخل. لماذا؟ لأن القرآن له حرمة، ولا يجوز للإنسان أن يقول في القرآن برأيه أو بما لا يعلم، لا يجوز له. هذه العلوم أنا أذكرها لكم. فالعلم الأول وهو يعتبر المرحلة الأولى هو علم رسم القرآن، علم رسم القرآن. وفي كتب مؤلفة في رسم المصحف، وهذه ناحية تاريخية وعلمية، يعني هي تاريخية من جهة وعلمية من جهة أخرى. ويوجد كتاب موسع في هذا الموضوع اسمه رسم المصحف، وفي كتاب المصاحف، وفي كتب كثيرة. أنا يهمني أن يكون عندي كتاب كبير أو كتابين أو ثلاثة على حسب قدرة الناس في رسم المصحف، هذا لا بد منه. العلم الثاني علم القراءات، علم القراءات، وكتب القراءات ما شاء الله متوفرة، كتب القراءات إن أردت أن القراءات المتواترة، وإن أردت مثلاً القراءات الشاذة إلى آخره، في كتب متيسرة. المهم أن يكون عندك من كتب القراءات ما يكفي لمعرفة القراءات. معرفة القراءات مهمة جدا، لأنها يختلف المعنى في بعض المواضع، في كثير من المواضع يختلف المعنى باختلاف القراءة. تحتاج أيضا إلى معرفة العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. لماذا؟ لأن القرآن أول ما كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، تجدون أنه مكتوب بدون نقط، ما في نقط أبدا، وليس فيه شكل يعني حركات. ومسألة هذا التحذير والتجزئة هذا من باب أولى، لكن المهم أنه كتب بدون نقط وبدون شكل. ونتيجة لكتابته بدون شكل وبدون نقط جاءت مسألة القراءات. وبناء على ذلك أن في أمس الحاجة إلى معرفة العلاقة بين رسم المصحف وبين القراءة، وهذا تستنتجه أنت، لأنك عندما تحصي قراءات القراء في مسألة واحدة تجد أن سبب الخلاف بينهم إما أن يرجع إلى النقط وإما أن يرجع إلى الشكل. في حال يعني أنا ما أريد أن أتوسع في موضوع القراءات، لكن أنا أذكر هذا من أجل العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. بعد ذلك أنت في حاجة إلى معرفة علم اللغة، ومعرفتك لعلم اللغة تشتمل على ما يأتي. أولا أن تكون عندك معرفة في اللغة من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، هذا تجدونه أكثر ما يكون في كتب فقه اللغة وكتب محاكم اللغة، لأن فقه اللغة يدلك على سنن العرب في طرقها، ومن الكتب في هذا عشان تستفيدون أكثر كتاب الخصائص لابن جني، هذا من أحسن ما كتب في الموضوع، وكتاب الإنصاف لأحمد ابن فارس ابن زكريا، هذان الكتابان من أحسن ما كتب في فقه اللغة. وكذلك في كتاب ثالث لكن من دون الكتابين، وهو اسمه فقه اللغة للثعالب. الغرض أنك في أمس الحاجة إلى معرفة فقه اللغة، لأن القرآن يأتي في مواضع أنت تستغرب النطق فيها، لكن إذا عرفت سنن العرب فيها يهون عليك الأمر. أذكركم مثال واحد في قوله تعالى في سورة فقد صغت قلوبكما، الإنسان عندما يكون الإنسان فيه أشياء من شيء واحد مثل القلب ومثل الرأس وفي أشياء كثيرة بالإنسان كما غير واحد، وفي شيء بالإنسان من اثنين مثل العينين والأذنين وما إلى ذلك. الذي يعنينا هو ما كان فيه شيء واحد. عندما يضاف إلى الضمير تجد أن تارة يجمع وتارة يبرد وتارة يثنى، يعني في ثلاثة وجوه. فقوله فقد صغت قلوبكما، هذا فيه الإضافة إلى ضمير ماذا؟ فقد صغت يعني جمع ما ثنى، فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، لا. الغرض هو أن طالب العلم يكون عنده يعني كتاب أو أكثر في فقه اللغة، لأنه لا بد منه في معرفة سنة العرب في الجسم، لأن القرآن كما ذكرت لكم نزل في لغة العرب. فيه أيضا علم التصريف، علم التصريف، وفيه كتب مثل كتاب شذا العرف في النصر، في كتب كثيرة في الصرف، لكن المهم هو أن يكون عند أقل شيء يكون عند طالب العلم كتاب. وفي كتاب للحاكم أيضا في الصرف، وكتاب العلم الثالث اللي هو كتاب الاشتقاق، يعني لا أن يكون عندك علم في الاشتقاق. وفي كتاب الاشتقاق لابن دريد. المهم أنك تعرف طوائف التصريف، تصريف الكلمات، لأن تصريف الكلمة يختلف فيه الاختلاف في تصريف الكلمة يختلف فيه المعنى. فعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم فقه اللغة، وكذلك طريقة يعني معرفة مفردات اللغة، وبخاصة ما يتعلق بالقرآن. بعد ذلك علم النحو، علم النحو، وعلم النحو هذا تجدون أنك تسلك فيه اختيار بعض الكتب من ناحية الإعراب، لأن اختلاف الإعراب أيضا يختلف فيه المعنى. وفي في كتاب في معاني النحو، في كتاب في معاني النحو، لا يعني أظن ثلاثة مجلدات أو أربعة، لكن الكتاب هذا اللي هو في معاني النحو ما سلك فيه مسلك النحويين، وإنما سلك فيه مسلك ممتاز، وهو في بيان جميع الحروف، بيان معاني جميع الحروف المستعملة في النحو، بيان معاني جميع الحروف، يعني الحروف والأسماء وكذلك الأفعال، جميع الأشياء هذه المستعملة تجدون أنه يبين لك يعني وجوه معانيها من جهة اللغة، يبين لك معانيها من جهة اللغة. فلا بد لك من كتاب واسع في النحو، ولا بد لك من هذا الكتاب، لأني أنا ما رأيت أحد تضرر إلى هذا من المتقدمين فيما أعلم، ولا من المتأخرين إلا هذا الكتاب، ولا أدري هو ثلاثة مجلدات أو أربعة، يعني بعيد الأحد عنه، لكن إن هذا كتاب نادر جدا، ويساعد طالب العلم في فهم الأدوات الموجودة في القرآن من ناحية المعنى. بعد هذا علم البلاغة، علم البلاغة من جهة علم المعاني وعلم البيان وعلم الهجيرة لا بد لك من هذا. وفي كتب من أحسنها كتاب واحد أنا لا أذكر اسمه مؤلف يماني قديم اسمه الطراز، هذا من أحسن ما رأيت في كتب البلاغة وأمانة صاحبه، أمانة صاحبه ووضوح الكلام. الكتاب هذا موجود مطبوع طبعة قديمة وموجود أيضا، لكن لا أدري أن يتيسر لكم لأن حضرت كرسالة التراب، لا أدري هل يتيسر لكم محقق، لكن الأصل مطبوع، مطبوع عدة طبعات. وكتاب اسمه وكتاب آخر اسمه مفتاح العلوم، مفتاح العلوم هذا للسكاكي، وفيه تلخيص له اسمه التلخيص الإيضاح في تلخيص المفتاح. وفي كتاب ممتاز بس ما أدري هل يتيسر لكم اسمه زهر الربيع، زهر هو مطبوع بس ما أدري، لكن يكتب به الواحد يمكن أن يعاد وسائل خاصة يبحث عنه. فلا بد لطالب العلم أن يكون على علم بقواعد البلاغة، قواعد علم المعاني وقواعد علم البيان وقواعد علم البديع. وأنت إذا رأيت المفسرين المتقدمين وجدت منهم من يعتني بالنحو، وجدت منهم من يعتني بالبلاغة وهكذا. فمن أوسع من كتب في تفسير في علم يعني اعتنى بالقرآن من جهة الإعراب هو في كتاب اسمه اللباب في علوم الكتاب، ومطبوع أظن 22 أو 23 مجلد، لكن الكتاب هذا واسع جدا في يعني خدمة القرآن من هذه الناحية. وفي كتاب أيضا خدم القرآن من الناحية البلاغية وهو كتاب تفسير الزمخشري، هذا هو الذي اعتنى بعلم البلاغة في القرآن. المهم أن يكون عندك اتجاه إلى أن تتعلم علم البلاغة من أجل أن تستخدمه في تفسير القرآن. عندنا الآن علم فقه اللغة، علم وضع اللغة، وعلم فقه اللغة، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم النحو، وعلم البلاغة. هذه جملة من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وفيه علوم أخرى ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لأن كل علم منها يحتاج إلى كلام يعني موسع، وذلك من أجل أن يفهم العلم وتفهم صلته في القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن أجيب على ما يقدم من أسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ورفع درجتكم أستاذنا وعليكم في طلب بعض الأسئلة. أستاذكم في أخر الوقت يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مساكم الله بالخير شيخ عبد الله.
حياك الله.
سائل يسأل يقول هل لو توفرت هذه الكتب لدى طالب العلم هل يكفي أم لا بد من وجود عالم تقرأ عليه هذه الكتب؟
هو من المعلوم أن الكلام وسيلة للمعنى، وأنك إذا قرأت كلاما ستضع معناه في فكرك. أنت لا تستطيع أن تستقل في صدق فهمك للمعنى حتى تضعه في ذهن فكرك، وإذا أردت تناولته على وجه سليم، فلا بد من عالم يوضح لك معاني هذه العلوم وتضعها في ذهنك، وإذا أردت أن تستفيد منها تنقلها من فكرك على وجه سليم، لأن الإنسان إذا اعتمد على فهمه هو من الكتاب قد يفهم، وهذا كثير، قد يفهم خطأ ويعتبره صوابا ثم ينقله للناس على أنه صواب ويكون خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: بعض طلبة العلم استغنوا عن شراء الكتب نظرا لوجود الكتب على أجهزة الحاسب وسهولة الرجوع إليها والبحث فيها، هل هذا العمل صحيح؟ وهل يمكن لطالب العلم أن يستغني عن الكتاب؟
إذا كان بيان يستغني عن الكتاب كيف يعني؟ الاعتماد على الأجهزة الحديدة هذه وانصراف طالب العلم عن الحفظ وعن الفهم، هذا ما هو علم، هذا ما هو علم، يؤصل نفسه في العلوم، وإذا انتهى من تأصيل نفسه وصار آلة علمية صالحة بإمكانه أن يستفيد من مثلا من هذه الكتب وما إلى ذلك، لكن كون أن يبي يجعلها هي أساس له في طلب العلم ما يمكن هذا أبدا. لماذا؟ لأنه باطل للعوامل أو الركائز التي تنشئ عنده أرضية علمية صالحة أو كاملة. بس الناس الآن يقولون أنهم يعرفوا السؤال، ما عندهم استعداد للسؤال، عندهم يعنيهم، ما عندهم صبر. نعم.
أشكر لكم على الخيار. ننتقل إلى أسئلة الموضوع. هذا سائل معكم الله يقول: ما المقصود بالأحرف السبعة التي نزل بها؟ ما المقصود بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم؟
هذه تحتاج إلى كلام كثير، ممكن أعطي السؤال علشان نشرح لكم، لأن هذا يحتاج إلى كلام في كتب معلمة، بس أنا إن شاء الله أنا أعطيكم الجواب في الجلسة القادمة. خل الجواب والسؤال معي، بس لا يغيب السائل، لأن بعض الناس يصير سؤال صيد خاطئ، ما هو سؤال علمي. نعم. نعم.
يقول: متى يكون تفسير الصحابي مقبولا ومتى لا يقبل؟ والكتب التي نعتنيت
متى يكون تفسير الصحابي مقبولا
ومتى لا يقبل؟ والكتب التي نعتنيت من هذا الشأن؟
الكتب أنا ذكرتها وذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله عنوا بهذه الكتب من جهة بيان الصحيح والذي ليس بصحيح، فبإمكان طالب العلم أن يقرأ ويقرأ في الأصل ويشوف الهامش، مثلا الأثر هذا صحيح والحسن والضعيف، يقرأ بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أعاني من سوء الحفظ، وإذا حفظت بعض الصور أرجع لها بعد فترة وأجد أني قد نسيت بعض الآيات، مما لا تنصحني وألا بد أن أتحفظ حلقة تحفيظي طرح ظروف العملية التي لا أستطيع الانضمام في الحلقة بسببها؟
أنا ذكرت أكثر من مرة طريقة يجمع فيها طالب العلم بين فهم القرآن أولا وبين حفظه ثانيا، لأن حنا نعتمد على الحفظ قبل الفهم، وهذا ما هو صحيح. يعني أنا ذكرت طريقة مختصرة، قلت إن طالب العلم لا بد أن يحدد آيات الموضوع، ثم يعرف معاني المفردات، ثم يعرف سبب النزول، ثم يعرف هل فيها ناسخ ومنسوخ، ثم يعرف معاني المفرد، معاني الجمل على حسب علامات الوقت، ثم يعرف المتشابه اللفظي، ثم المتشابه المعنوي، ثم بعد ذلك المناسبة بين هذه الجمل، ثم بعد ذلك المعنى العام لهذه الجمل، ثم بعد ذلك الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، هذه مراحل عشر. فإذا انتهت هذه المراحل تأتي مرحلة
لكن كون الذي يحفظ مو ما فهم في الغالب في غالب الناس أنه يعني ينسى كثيرا، لكن إذا فهم المعنى قبل الحفظ صار فهم المعنى يسهل عليه ثبات المحفوظ واستذكاره.
نعم، لكن مثل ما ذكرت لكم الشباب الآن عندهم عصر السرعة، ولهذا الآن عندهم طريقة الآن حفظ القرآن في شهر، حفظ القرآن في شهرين، وهو لم يقرأ ولا يفهم منه ولا كلمة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما هو تفسير هذه الآية ومن يرد به في إلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟
الجوهر هذا الحرف، يعني الإنسان الذي يعقل قلبه يكفي عقل القلب مو لا يفعل، يريد إيقاع سوء في الحرم المكي مثل الآن قصة أصحاب الفيل نفس الشيء.
أحسن الله عليكم. يقول تكمل السؤال هل الذنوب الصغائر والكبائر تدخل بهذه الآية؟
وش الصغائر؟ يعني تريد أنك تعمل معصية في فعله، هو معنى أنك تعصي أنت؟ لا، معنى أنك تعمل عملا يكون فيه إساءة إلى ذات الحرم، مثل أبراهة اليوم لما جلس يهدم الكعبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل استفاد من كتاب علاج القرآن من ناحية البلاغة والنصوص؟
أنا أنصحكم أنكم ترجعون إلى كتب المتقدمين ما أمكن، ولا أريد أن أتعرض لتفسير من التفاسير المعاصرة لأنها لا تسمع، لكن كما ذكرت لكم تفسير القرآن بالقرآن ذكرت لكم أحسن كتاب، تفسير القرآن بالسنة بينت لكم الطريقة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ذكرت لكم الكتب، فما بعد هذا الشيء؟ نعم، وتفسير القرآن بالقرآن ذكرت أيضا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول بعض الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
أنا أسمع هذا لكن باعتبار درجة ما عندي منها ما عندي منها علم الآن،
لكن أعطني إياه وأشوف أتأكد منه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول ما حكم قراءة سورة بعد سورة الفاتحة الركعة الثالثة من المغرب وركعتين الأخرين ظهور العصر والمغرب؟
هذا من جهة الأصل أن القراءة تكون في الركعتين الأولين قراءة سورة، هذا هو الأصل، لكن أنك لو قرأت مثلا في بعض ما يكون على سبيل الاستمرار، لو قرأت مثلا قل هو الله أحد أو هذا ما في مانع، أو دعوت مثل ما كان أبو بكر رضي الله عنه كان يدعو بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. نعم.
أحسن الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بظلمكم وجزاكم خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ذكرت لكم أصل الكلام يعني الموضوع العام وهو المدخل إلى تفسير القرآن. وبدأت في المقدمة الأولى، وهذه المقدمة هي طرق تفسير القرآن، وهذه الطرق ذكرها كثير من المفسرين في مقدمات تفسيرهم، وذكرت أيضا في كتب علوم القرآن، وكثرة ذكرها تدل على اهتمام العلماء بها، وأنه لا بد لطالب العلم منها. وذكرت لكم من هذه الطرق تفسير القرآن، وذكرت لكم أحسن ما كتب في هذا هو كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن، وهذا الكتاب يشتمل على أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو تفسير القرآن للقرآن، وأما الأمر الثاني فإن صادق رحمه الله تطرق إلى كثير من المسائل، سواء كانت من جهة العقيدة أو كانت من جهة الفقه، تطرق إليها وتكلم عليها كلاما موسعا. فلا بد لطالب العلم من هذا الكتاب من أجل هاتين المسألتين. المسألة الأولى هي التي لا توجد في غيره، أنا لم أطلع على شيء من كتب المتقدمين أنه ارتنى بتفسير القرآن بالقرآن على هذا النحو. صحيح يذكرون بعض المسائل القليلة، لكن كونه بدأ القرآن من أوله إلى آخره وهو رحمه الله ما ذكره ليس على سبيل الاستقراء، وإنما ذكر كلاما كثيرا يعطي طالب العلم منهجية تفسير القرآن. ثم ذكرت لكم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن أو مؤكدة لما جاء في القرآن، أو تشتمل على زيادة. والله تعالى قال بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنا لم أطلع على كتاب متخصص في تفسير القرآن بالسنة، صحيح بعض المفسرين يذكرون أحاديث لكنها قليلة وعند الكلام على هذا الطريق أنا ذكرت لكم الطريقة التي يسلكها طالب العلم عندما يريد أن يفسر القرآن بالسنة، فذكرت لكم كتب مؤلفة في موضوعات القرآن، فآيات الصلاة تجدها في مكان واحد، وآيات الزكاة تجدها في مكان واحد، وآيات الطهارة وهكذا. ذكرت لكم كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وله تكملة اسمها الذيل تفصيل آيات القرآن الحكيم، وذكرت لكم كتابا اسمه ترتيب موضوعات القرآن، ترتيب موضوعات القرآن. وفي كتاب ثالث في موضوعات القرآن لكنه مرتب ومشروح لكن شرح مختصر. بناء على ذلك عندما تكون عندك آيات الموضوع الواحد مجتمعة بإمكانك أنك تنظر إلى معاجم الحديث، وقصدي بالمعاجم هنا هي معاجم الموضوعات، لأن معاجم الحديث متعددة متنوعة، لكن الغرض هنا هو الكتب التي اعتنت بجمع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد، وهي ليست مستوفية لجميع الأحاديث التي في الموضوع الواحد، ولكنها يعني تذكر كثيرا من الأحاديث. وكذلك ذكرت لكم مع هذا كتب يعني كثير من كتب الحديث التي رتبت على الترتيب الموضوعي أيضا، وقصدي بكلمة الموضوعي أنها مرتبة مثل ترتيب أبواب الفقه، يعني تجد أحاديث كثيرة في الطهارة، أحاديث كثيرة في الصلاة. فطالب العلم عندما يكون عنده كتاب مثل كتاب جامع الأصول، جامع الأصول لابن الأثير، هذا معجم مرتب على يعني هو مرتب على حروف معجم، فمثلا عندما تريد أن تطلع على أحاديث الطهارة تنظر في حرف الطاء، تريد أن تنظر في الأحاديث المتعلقة بالصلاة ترجع إلى حرف الصاء، والصيام وهكذا والصبر وما إلى ذلك. على هذا الأساس تأخذ من هذا الكتاب الذي جمع فيه كثير من الأحاديث وتضم هذه الأحاديث إلى الآيات، وتنظر على قد هذه الأحاديث بالآيات، وتكون أنت بهذه الطريقة سلكت مسلك تفسير القرآن بالسنة. فإذا أخذت مثلا آيات الطهارة وأخذت أحاديث الطهارة تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في آيات الطهارة، تنظر إلى آيات الطهارة ما هي الأحكام التي دلت عليها، ثم تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في الأحكام التي دلت عليها، وتعمل مقارنة بين الأحكام التي دلت عليها الأحاديث والأحكام التي دلت عليها الآية، تعمل المقارنة. فما كان فيه اتفاق بين الأحاديث وبين الآيات فهذا من باب التأكيد، وما كان زائدا عن ذلك ما
كان زائدا يعني كائن فهذا تجد ان استقلت به السنه لبيان القران، لان قد يكون بيان تغيير او بيان مثلا تخصيص او الى اخره في وجوه البيان، وقد تكون الاحاديث هذه دلت على امر زائد ما هو تفصيل للايات، لا قد تكون على يعني لانك عندما تعمل المقارنه ما تاخذ نتيجه المقارنه عن هذه الحالات الثلاث، اما ان تكون مؤكده واما ان تكون مبينه واما ان تكون زائده. بهذه الطريقه تسير على موضوعات القران وتسير على موضوعات السنه. واذا سلكت هذا المسلك مثلا مده سنه او سنتين تكون قد استكملت تفسير القران بما تيسر من السنه، لان كما ذكرت لكم كتب السنه كثيره، ومن اوسع الكتب فيها كتاب لابن كثير اسمه جامع المسانيد والسنن، هذا الكتاب يشتمل على 37 مجلدا لكنه مرتب على حسب الاسانيد، على حسب الاسانيد بالنظر الى المسانيد يعني من اسندت اليه، فمثلا يذكر احاديث ابن عمر في مكان، يذكر احاديث ابي هريره، يذكر احاديث مثلا ابن مسعود وهكذا يعني بالروايه. الغرض هو ان يكون عندك مبدا كيف تعرف تفسير القران بالسنه. الطريق الثالث هو تفسير القران باقوال الصحابه، يعني اذا لم تجد تفسير للايه، ما وجدت تفسيرا للايه من القران ولا وجدت تفسيرا للايه من الاحاديث، تنظر في تفسير الصحابه، لانك اذا وجدت تفسير القران فيه كفايه، واذا وجدت تفسير السنه ففيه كفايه، تنتقل الى تفسير الصحابه. وتفسير الصحابة رحمهم الله في كتب أنا أكرهكم من أجل أنكم تستفيدون منها، لأن من أحسن ما كتب في تفسير الصحابة في تفسير الصحابة وكذلك في طريق بعده يعني الطريق الرابع وهو تفسير التابعين، يعني من أحسن الكتب المتداولة الآن والمتيسرة هي ثلاثة كتب. الكتاب الأول تفسير ابن جرير، لا أربعة كتب، الكتاب الأول تفسير ابن جرير هذا هو الأصل، وفيه طبعا موجودة تيسرة ومعتنى فيها من جهة بيان الكلام على الأحاديث وعلى الآثار. والكتاب الثاني وإن كان معتمدا على ابن جرير كثيرا، هو ابن كثير رحمه الله. ابن كثير في بعض الأحاديث قليلة وفي بعض الآثار، لكن أكثر الآثار التي نقلها هو نقلها عن ابن كثير، وهو ينقل بأمانة، لأنه رحمه الله عندما يذكر النقل يذكر من نقل عنه ويذكر الشيء بالسند. والكتاب الثالث هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهذا أيضا طبعة جديدة وكذلك اشتني به من ناحية الأحاديث والأذى، لكن أكثر ما فيه هو تفسير الصحابة وتفسير التابعين. والكتاب الرابع هو كتاب الماوردي، تفسير الماوردي، وهذا الكتاب هو اعتنى عناية فائقة في النقل عن الصحابة وعن التابعين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كثرة الأقوال، يعني يجيب لك الأقوال مثلا في الآية ثلاثة أقوال خمسة أقوال أربعة أقوال، وينسب كل قول إلى من قال به. لكن هذا التفسير لم يجري صاحبه على القرآن، وإنما اختار الآيات المشكلة، اختار الآيات المشكلة، وهو موجود ومطبوع في أربعة مجلدات وبعض الطبعات خمسة مجلدات. هذه الكتب الأربعة إذا كانت عندك يندر أن تحتاج إلى مزيد عليها من ناحية تفسير الصحابة وتفسير التابعين. الطريق الخامس وهو الأخير، الطريق الخامس هو تفسير القرآن من جهة اللغة، تفسير القرآن من جهة اللغة. هذه هي الطرق التي يذكرها العلماء، وأنا أبدأ لكم الطريق الثاني، لأن الطريق الثاني يساعد على الأول، الطريق الثاني يساعد على الأول. الطريقة المقدمة الثانية، طيب المقدمة الثانية، لأن هذه المقدمة الأولى عنوانها طرق تفسير القرآن، وهي تبين لكم أنها خمسة طرق تفسير القرآن. المقدمة الثانية العلوم التي يحتاج إليها المفسر، العلوم التي يحتاج إليها المفسر، يعني لو أن الشخص الذي أراد أن يشتغل هو، يعني في فرق بين كونك تقرأ تفسير كتبه حالا، مثل ما تقرأ في تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو غيرهما، وبين كونك أنت تشتغل في التفسير الذي تفسر، فرق بين الأمرين. فالعلوم التي يحتاج إليها الشخص عندما يريد أن يفسر هو، ما يقرأ في كتب المتقدمين لا، مثل الآن موجود تفسير في وسائل الإعلام، تفاسير في وسائل الإعلام، ومثلا في الحرم، وفي ناس يشتغلون بتفسير، لكن بعضهم يقرأ كتاب، بعضهم يقرأ كتاب، وبعضهم يفسر، ما يقرأ من كتاب لكن يفسر. أنا غرضي أن الشخص عندما يريد، عندما يكون عنده رغبة في الدخول في تفسير القرآن، فلا بد من توفر علوم عنده قبل أن يدخل. لماذا؟ لأن القرآن له حرمة، ولا يجوز للإنسان أن يقول في القرآن برأيه أو بما لا يعلم، لا يجوز له. هذه العلوم أنا أذكرها لكم. فالعلم الأول وهو يعتبر في المرحلة الأولى هو علم رسم القرآن، علم رسم القرآن. وفي كتب مؤلفة في رسم المصحف، وهذه ناحية تاريخية وعلمية، يعني هي تاريخية من جهة وعلمية من جهة أخرى. ويوجد كتاب موسع في هذا الموضوع اسمه رسم المصحف، وفي كتاب المصاحف، وفي كتب كثيرة. أنا يهمني أن يكون عندي كتاب كبير أو كتابين أو ثلاثة على حسب قدرة الناس في رسم المصحف، هذا لا بد منه. العلم الثاني علم القراءات، علم القراءات، وكتب القراءات ما شاء الله متوفرة، كتب القراءات إن أردت أن القراءات المتواترة، وإن أردت مثلا القراءات الشاذة إلى آخره، في كتب متيسرة. المهم أن يكون عندك من كتب القراءات ما يكفي لمعرفة القراءات. معرفة القراءات مهمة جدا، لأنها يختلف المعنى في بعض المواضع، في كثير من المواضع يختلف المعنى باختلاف القراءة. تحتاج أيضا إلى معرفة العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. لماذا؟ لأن القرآن أول ما كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، تجدون أنه مكتوب بدون نقط، ما فيه نقط أبدا، وليس فيه شكل يعني حركات. ومسألة هذا التحذير والتجزئة هذا من باب أولى، لكن المهم أنه كتب بدون نقط وبدون شكل. ونتيجة لكتابته بدون شكل وبدون نقط جاءت مسألة القراءات. وبناء على ذلك أن في أمس الحاجة إلى معرفة العلاقة بين رسم المصحف وبين القراءة، وهذا تستنتجه أنت، لأنك عندما تحصي قراءات القرى في مسألة واحدة تجد أن سبب الخلاف بينهم إما أن يرجع إلى النقط وإما أن يرجع إلى الشكل. في حال يعني أنا ما أريد أن أتوسع في موضوع القراءات، لكن أنا أذكر هذا من أجل العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. بعد ذلك أنت في حاجة إلى معرفة علم اللغة، إلى معرفة علم اللغة. ومعرفتك لعلم اللغة تشتمل على ما يأتي. أولا أن تكون عندك معرفة في اللغة من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال. هذا تجدونه أكثر ما يكون في كتب فقه اللغة وكتب معاتم اللغة، لأن فقه اللغة يدلك على سنن العرب في طرقها. ومن الكتب في هذا عشان تستفيدون أكثر كتاب الخصائص، كتاب الخصائص لابن جني، هذا من أحسن ما كتب في الموضوع. وكتاب التمساح لأحمد ابن فارس ابن زكريا، هذا من أحسن، هذا الكتابان من أحسن ما كتب في فقه اللغة. وكذلك في كتاب ثالث لكن من دون الكتابين، وهو اسمه فقه اللغة للتعالي. الغرض أنك في أمس الحاجة إلى معرفة فقه اللغة، لأن القرآن يأتي في مواضع أنت تستغرب النطق فيها، لكن إذا عرفت سنن العرب فيها يهون عليك الأمر، يهون عليك الأمر. بل كذلك مثال واحد في قوله تعالى في سورة فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. الإنسان عندما يكون الإنسان فيه أشياء من شيء واحد مثل القلب ومثل الرأس، وفيه أشياء كثيرة في الإنسان من غير واحد، وفي شيء في الإنسان من اثنين مثل العينين والأذنين وما إلى ذلك. الذي يعنينا هو ما كان فيه شيء واحد. عندما يضاف إلى الضمير تجد إن تارة يجمع وتارة يبرد وتارة يثنى، يعني فيه ثلاثة وجوه. فقوله فقد صبت قلوبكما، هذا فيه الإضافة إلى ضمير ماذا؟ فقد صبت يعني جمع ما ثنى، فقد صبت قلوبكما، ما قال قلباكما، لا. الغرض هو أن طالب العلم يكون عنده يعني كتاب أو أكثر في فقه اللغة، لأنه لا بد منه في معرفة سنن العرب في الجسم في القرآن، لأن القرآن كما ذكرت لكم نزل في لغة العرب. فيه أيضا علم التصريف، علم التصريف، وفيه كتب مثل كتاب شذا العرف في النصر، في كتب كثيرة في الصرف، لكن المهم هو أن يكون عند أقل شيء يكون عند طالب العلم كتاب. وفي كتاب للإلحاد أيضا في الصرف، وكتاب العلم الثالث اللي هو كتاب الاشتقاق، يعني لا أن يكون عندك علم في الاشتقاق. وفي كتاب الاشتقاق لابن دريد. المهم انك تعرف اضافه التصريف، تصريف الكلمات، لان تصريف الكلمه يختلف فيه الاختلاف في تصريف الكلمه يختلف فيه المعنى. فعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم فقه اللغه، وكذلك طريقة يعني معرفة مفردات اللغة، وبخاصة ما يتعلق بالقرآن. بعد ذلك علم النحو، علم النحو، وعلم النحو هذا تجدون أنك تسلك فيه اختيار بعض الكتب من ناحية الإعراب، لأن اختلاف الإعراب أيضا يختلف فيه المعنى. وفي في كتاب في معاني النحو، في كتاب في معاني النحو، لا يعني أظن ثلاثة مجلدات أو أربعة، لكن الكتاب هذا اللي هو في معاني النحو ما سلك فيه مسلك النحويين، وإنما سلك فيه مسلك ممتاز، وهو في بيان جميع الحروف، بيان معاني جميع الحروف المستعملة في النحو، بيان معاني جميع الحروف، يعني الحروف والأسماء وكذلك الأفعال، جميع الأشياء هذه المستعملة تجدون أنه يبين لك يعني وجوه معانيها من جهة اللغة، يبين لك معانيها من جهة اللغة. فلا بد لك من كتاب واسع في النحو، ولا بد لك من هذا الكتاب، لأني أنا ما رأيت أحد تضرر إلى هذا من المتقدمين فيما أعلم، ولا من المتأخرين إلا هذا الكتاب، ولا أدري هو ثلاثة مجلدات أو أربعة، يعني بعيد الأحد عنه، لكن إن هذا كتاب نادر جدا ويساعد طالب العلم في فهم الأدوات الموجودة في القرآن من ناحية المعنى. بعد هذا علم البلاغة، علم البلاغة من جهة علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، لا بد
لك من هذا. وفي كتب من أحسنها كتاب واحد لأن لا أذكر اسمه مؤلف يماني قديم اسمه الطرازي، هذا من أحسن ما رأيت في كتب البلاغة وأمانة صاحبه، أمانة صاحبه ووضوح الكلام. الكتاب هذا موجود مطبوع طبعة قديمة وموجود أيضا لكن لا أدري هل يتيسر لكم لأن حضرت كرسالة التراب، لا أدري هل يتيسر لكم محقق، لكن الأصل مطبوع مطبوع عدة طبعات. وكتاب اسمه وكتاب آخر اسمه مفتاح العلوم، مفتاح العلوم هذا للسكاكي، وفيه تلخيص له اسمه التلخيص الإيضاح في تلخيص المفتاح. وفي كتاب ممتاز بس ما أدري هل يتيسر لكم اسمه زهر الربيع، زهر هو مطبوع بس ما أدري، لكن يكتب به الواحد يمكن أن يعاد وسائل خاصة يبحث عنه. فلا بد لطالب العلم أن يكون على علم بقواعد البلاغة، قواعد علم المعاني وقواعد علم البيان وقواعد علم البديع. وأنت إذا رأيت المفسرين المتقدمين وجدت منهم من يعتني بالنحو وجدت منهم من يعتني بالبلاغة وهكذا، فمن أوسع من كتب في تفسير في علم يعني اعتنى بالقرآن من جهة الإعراب هو في كتاب اسمه اللباب في علوم الكتاب ومطبوع أظن 22 أو 23 مجلد، لكن الكتاب هذا واسع جدا في يعني خدمة القرآن من هذه الناحية. وفي كتاب أيضا خدم القرآن من الناحية البلاغية وهو كتاب تفسير الزمخشري، هذا هو الذي اعتنى بعلم البلاغة في القرآن. المهم أن يكون عندك اتجاه إلى أن تتعلم علم البلاغة من أجل أن تستخدمه في تفسير القرآن. عندنا الآن علم فقه اللغة، علم وضع اللغة وعلم فقه اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم البلاغة، هذه جملة من العلوم التي يحتاج إليها المفسر. وفيه علوم أخرى ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لأن كل علم منها يحتاج إلى كلام يعني موسع، وذلك من أجل أن يفهم العلم وتفهم صلته في القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن أجيب على ما يقدم من أسئلة. نعم.
صلى الله عليه وعلى الشيخ وبارك فيكم ورفع بأمركم أستاذنا وعليكم في طلب بعض الأسئلة أستاذكم في أخذ أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مساكم الله بالخير شيخ عبد الله.
حياك الله.
سائل يسأل يقول هل لو توفرت هذه الكتب لدى طالب العلم هل يكفي أم لا بد من وجود عالم تقرأ عليه هذه الكتب؟
هو من المعلوم أن الكلام وسيلة للمعنى، وأنك إذا قرأت كلاما ستضع معناه في فكرك. أنت لا تستطيع أن تستقل في صدق فهمك للمعنى حتى تضعه في ذهن فكرك، وإذا أردت تناولته على وجه سليم فلا بد من عالم يوضح لك معاني هذه العلوم وتضعها في ذهنك، وإذا أردت أن تستفيد منها تنقلها من فكرك على وجه سليم، لأن الإنسان إذا اعتمد على فهمه هو من الكتاب قد يفهم، وهذا كثير، قد يفهم خطأ ويعتبره صوابا ثم ينقله للناس على أنه صواب ويكون خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: بعض طلبة العلم استغنوا عن شراء الكتب نظرا لوجود الكتب على أجهزة الحاسب وسهولة الرجوع إليها والبحث فيها، هل هذا العمل صحيح؟ وهل يمكن لطالب العلم أن يستغني عن الكتاب؟
إذا كان بيان يستغني عن الكتاب كيف يعني؟ الاعتماد على الأجهزة الحديثة هذه وانصراف طالب العلم عن الحفظ وعن الفهم، هذا ما هو علم، هذا ما هو علم، يؤصل نفسه في العلوم، وإذا انتهى من تأصيل نفسه وصار آلة علمية صالحة بإمكانه أن يستفيد من مثلا من هذه الكتب وما إلى ذلك، لكن كون أنه يبي يجعلها هي الأساس له في طلب العلم ما يمكن هذا أبدا. لماذا؟ لأنه فاقد للعوامل أو الركائز التي تنشئ عنده أرضية علمية صالحة أو كاملة. بس الناس الآن يقولون أنهم يحضروا السؤال، ما عندهم استعداد للسؤال، عندهم يعنيهم، ما عندهم صبر. نعم.
أشكر لكم على الخيار، وانتقل إلى أسئلة الموضوع. هذا سائل رحمه الله يقول: ما المقصود بالأحرف السبعة التي نزل بها؟ ما المقصود بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم؟
هذه تحتاج إلى كلام كثير، ممكن أعطي السؤال علشان نشرح لكم، لأن هذا يحتاج إلى كلام وفي كتب معلمة، بس أنا إن شاء الله أنا أعطيكم الجواب في الجلسة القادمة. خل الجواب والسؤال معي، بس لا يغيب السائل، لأن بعض الناس يصير سؤال صيد خاطئ، ما هو سؤال علمي. نعم. نعم.
يقول: متى يكون تفسير الصحابي مقبولا ومتى لا يقبل؟ والكتب التي أعطيت
متى يكون تفسير الصحابي مقبولا
ومتى لا يقبل؟ والكتب التي أعطيت في هذا الشأن؟
الكتب أنا ذكرتها، ذكرتها وذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله عنوا بهذه الكتب من جهة بيان الصحيح والذي ليس بصحيح، فبإمكان طالب العلم أن يقرأ ويقرأ في الأصل ويشوف الهامش، مثلا الأثر هذا صحيح والحسن والضعيف، يقرأ بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أعاني من سوء الحفظ، وإذا حفظت بعض الصور أرجع لها بعد فترة وأجد أني قد نسيت بعض الآيات، مما لا تنصحني وأنا كنت أنسحب بحلقة تحفيظي طرح ظروف العملية التي لا أستطيع الانضمام في الحلقة بسببها.
أنا ذكرت أكثر من مرة طريقة يجمع فيها طالب العلم بين فهم القرآن أولا وبين حفظه ثانيا، لأن حنا نعتمد على الحفظ قبل الفهم، وهذا ما هو صحيح. يعني أنا ذكرت طريقة مختصرة، قلت إن طالب العلم لا بد أن يحدد آيات الموضوع، ثم يعرف معاني المفردات، ثم يعرف سبب النزول، ثم يعرف هل فيها ناسخ ومنسوخ، ثم يعرف معاني المفرد، معاني الجمل على حسب علامات الوقت، ثم يعرف المتشابه اللفظي، ثم المتشابه المعنوي، ثم بعد ذلك المناسبة بين هذه الجمل، ثم بعد ذلك المعنى العام لهذه الجمل، ثم بعد ذلك الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، هذه مراحل عشر. فإذا انتهت هذه المراحل تأتي مرحلة الحفظ، لكن كون الإنسان يحفظ وهو ما فهم
في الغالب الناس انه يعني يرزى كثيرا، لكن اذا فهم المعنى قبل الحفظ صار فهم المعنى يسهل عليه ثبات المحفوظ واستذكاره. نعم، لكن مثل ما ذكرت لكم الشباب الان عندهم عصر السرعه، ولهذا الان عندهم طريقه الان حفظ القران في شهر، حفظ القران في شهرين، وهو لم يرى ولا يفهم منه ولا كلمه. نعم،
احسن الله اليكم. يقول ما هو تفسير هذه الايه ومن يرد به في الحاد بظلم يذلكم من عذاب اليم؟
الجوع هذا الحرب، يعني الانسان الذي يعقل قلبه يكفي عقل القلب مو لازم يفعل، يريد ايقاع سوق في الحرم المكي مثل الان قصه اصحاب الفيل نفس الشيء.
أحسن الله وجهكم. يقول تكمل السؤال، هل الذنوب الصغائر والكبائر تدخل في هذه الآية؟
وش الصغائر؟ يعني تريد أنك تعمل معصية في الليل، مو معناه أنك تعصي أنت، لا، معناه أنك تعمل عملا يكون فيه إساءة إلى ذات الحرم، مثل أبراهة اليوم لما جلس يهدم الكعبة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. يقول هل استفاد من كتاب علاج القرآن من ناحية البلاغة والنصوص؟
أنا أنصحكم أنكم ترجعون إلى كتب المتقدمين ما أمكن، ولا أريد أن أتعرض لتفسير من التفاسير المعاصرة لأنها لا تسمع، لكن كما ذكرت لكم تفسير القرآن بالقرآن ذكرت لكم أحسن كتاب، تفسير القرآن بالسنة بينت لكم الطريقة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ذكرت لكم الكتب، فما بعد هذا الشيء؟ نعم، وتفسير القرآن بالقرآن ذكرت أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول بعض الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
أنا أسمع هذا لكن باعتبار درجة ما عندي منها علم الآن، لكن أعطني إياه وأشوف أتأكد منه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال، يقول ما حكم قراءة سورة بعد سورة الفاتحة الركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخرين ظهور العصر والمغرب؟
هذا من جهة الأصل أن القراءة تكون في الركعتين الأولين، قراءة سورة هذا هو الأصل، لكن أنك لو قرأت مثلا في بعض ما يكون على سبيل الاستمرار، لو قرأت مثلا قل هو الله أحد أو هذا ما في مانع، أو دعوت مثل ما كان أبو بكر رضي الله عنه كان يدعو بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. نعم،
صلى الله عليه وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بظلمكم وجزاكم خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.